بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وأن يجنبنا المنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في الدرس السابق في كتاب المساجد ومواضع الصلاة عند حديث ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. هذان الحديثان نأخذ تخريجهما ثم بعد ذلك نتكلم عن فوائدهما. أما حديث ميمونة رضي الله عنها فأخرجه غير مسلم البخاري، وأخرجه أبو داود، وأخرجه ابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه الترمذي، وأخرجه ابن ماجه. في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، ومعنى حذاءه أي جالسة بجنبه موازية له، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة. والخمرة بضم الخاء وأسكان الميم، وهي سجادة بقدر ماذا؟ بقدر ما يغطي الرأس تقريبا، ولذلك سمي خمار المرأة خمارا لأنه يغطي وجهها ويغطي كامل رأسها. فالخمرة مأخوذة من الستر، ولذا سميت أيضا الخمر خمرا لسترها العقل، وسمي خمار المرأة خمارا لستره لرأسها ووجهها. وكذا الخمرة هنا كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد بأنها قطعة صغيرة. فإذا كانت هذه القطعة تكفي جميع الجسد ماذا تسمى؟ تسمى حصيرا، وهذا هو الفرق بين الخمرة وبين الحصير. الحديثان يدلان على جواز صلاة المصلي على حائل، أي بينه وبين الأرض. الغالب في صلاة الصحابة رضي الله عنهم كانت على الأرض مباشرة، وكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنه لما جاء هذا الحديث وأنه يصلي على الخمرة وصلي على الحصير، دل هذا على أنه يجوز أن يصلي الإنسان على حائل بينه وبين الأرض، ومثله السجادات الموجودة اليوم في مساجدنا أو نحوها. ومن فوائد الحديث حديث ميمونة رضي الله عنها قولها: ربما أصابني ثوبه إذا سجد، وهي حائض طبعا، فيه دلالة على طهارة ثياب الحائض، طهارة ثياب الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما إذا سجد أصاب ثوبه ثوب ميمونة التي كانت تجلس حذاءه، وهذا يدل على طهارة ثوب الحائض. ولذا يقول ابن رجب في هذا الحديث: دلالة على طهارة ثياب الحائض التي تلبسها في حال حيضها، وأن المصلي إذا أصابه شيء من ثيابها في تلك الحال لم تفسد صلاته. ويقول النووي رحمه الله: فيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا ترى عليه دما أو نجاسة أخرى، وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها. انتهى كلام رحمه الله. ثم الحديث الذي يليه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية لمسلم: حتى يصليها مع الإمام في جماعة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل وفي رواية من الأنصار: لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، يعني أبعد واحد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. وفي رواية قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خلت البقاع حول المدينة، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وأما البخاري فروى هذا الحديث أو نحوه من حديث أنس رضي الله عنه. نأتي إلى تخريج هذه الأحاديث الثلاثة. أما حديث أبي موسى فأخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري. وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه ابن ماجه. وأما حديث جابر فأخرجه مسلم من حديث جابر، وأما البخاري فأخرجه من حديث أنس رضي الله عن الصحابة أجمعين، ورحمها الله هؤلاء المخرجين لهذه الأحاديث. معاني مفردات هذه الأحاديث: قوله صلى الله عليه وسلم: أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، أي أكثرهم بعدا عن المسجد، ثم من هو دونه، ثم من هو دونه، أي أنه فهنا للترتيب التنازلي، ترتيب التنازل، أفضل شيء الأبعد، ثم من كان دونه، هذا دونه بالفضل. قوله: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، أي يصليها جماعة مع الإمام كما فسرت ذلك الرواية الأخرى. وقوله: أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، أي أعظم أجرا من ذلك الرجل الذي لا ينتظر وإنما ينام ولا يشهد الصلاة، سواء نام أو لم ينام. القيد هنا بالنوم ليس مرادا، يعني قد لا يحضر الإنسان مثلا صلاة الجماعة ولا ينام ويصليها وحده. لا نقول له أنك ما تدخل في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينام، لا، هذا ذكر أغلبي، لأن في الغالب كانوا ينامون بعد العشاء مباشرة، ومنهم من ينام قبل كالمنافقين، ولذلك كانت أثقل الصلاة عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من أجل أتوهما ولو حبوا. وسواء صلاها في جماعة غير جماعة الإمام أو صلىها منفردا، فإنه أيضا الذي صلى مع الإمام جماعة هو أفضل منه. يعني قد يقول قائل مثلا: أنا لن أصليها مع الإمام لكن سأصليها جماعة. نقول: لا، هنا المراد بالفضل أن تصلي مع الإمام وجماعة، أن تصلي مع الإمام وجماعة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم هنا: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، وجاء في لفظ مع الإمام في جماعة، أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. قوله في الحديث الآخر وحديث أبي بن كعب: لا تخطئه صلاة عن ذلك الرجل، أي لا تفوته صلاة في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبعد الناس بيتا، لا يوجد أبعد منه، وكان يأتي ويقال له يعني لو اتخذت أخذت اشتريت حمارا في الظلماء وفي الرمضاء، في الظلماء يعني بالليل حتى ما تؤذيك الهوام وأن تمشي لا تراها، وفي الرمضاء يعني بالنهار حتى لا تؤذيك حر الأرض أيضا. ولكنه قال قولا عجيبا، وقال والله أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، ومطنب بضم الميم ومع تشديدها، وعفوا بضم الميم وتشديد الطاء مع فتحها، وهو مفرد أطناب وهي التي تشد بها الخيام، وكأنه يوحي إلى القرب، يعني ما أحب أنني ملاصق لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس زهدا بجيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد شيئا آخر، وأراد أن تكتب خطاه إلى المسجد. وهؤلاء يشفق عليه، وجاء في لفظ الحديث قال لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، ما في أحد أبعد منه في المدينة. واقترحوا عليه اقتراح، لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. فرد عليهم بهذا الرد العظيم الذي ينبي عن احتسابه لخطواته إلى المسجد ذهابا وإيابا. قوله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، أي جمع لك أجر الخطوات سواء في ذهابك أو في رجوعك. نأتي إلى فوائد هذه الأحاديث. الفائدة الأولى، الأحاديث دليل على الفضل العظيم في تكثير الخطى إلى المساجد، الفضل العظيم في تكثير الخطى إلى المساجد. واختلف أهل العلم في مسألة مهمة، قد يقول قائل هذه الأحاديث الثلاثة دلت على أن كثرة الخطى إلى المساجد شأنها عظيم، هل معنى هذا أنني أترك المسجد الذي بجواري وأذهب إلى مسجد بعيد؟ عندنا هذه الأدلة الثلاثة دلت على أن كثرة الخطى للمسجد مطلوبة. وعندنا حديث جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته لوحده، وصلاة الرجل مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا فيه فضل ماذا؟ تكثير الجماعة. طيب عندنا الآن ثلاثة أوصاف. الوصف الأول المسجد الذي بجواره، هل يتركه؟ الوصف الثاني المسجد الأكثر جماعة، هل يذهب إليه؟ الوصف الثالث المسجد الأبعد، هل يقصده؟ وهناك وصف رابع ذكره الفقهاء وهو المسجد العتيق، أي القديم، لأن العبادة فيه أقدم. فبعض الفقهاء فضل هذا وقال أن المسجد العتيق له مزية، يعني مثلا مسجد عندنا بني منذ 20 سنة ومسجد بني منذ 5 سنوات، قال تذهب إلى المسجد العتيق، وهذا لا دليل عليه فنستبعده من أصل المسألة. طيب الأبعد هناك أدلة عليه وهي حديث الباب. الأكثر جماعة هناك دليل عليه، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. الأقرب أهل العلم اختلفوا في ذلك، هل معنى هذا أن المسلم يتعدى مسجد حيه القريب ويذهب إلى المسجد الأبعد أو الأكثر جماعة؟ هناك قولان. القول الأول وهو قول جمهور العلماء، قالوا أن الأفضل أن يذهب إلى المسجد الأكثر جماعة وينظر أيهما أبعد فيقصده. طيب لماذا؟ قالوا لهذه الأدلة، النصوص وردت في البعد ووردت في كثرة الجماعة، فينظر الأكثر جماعة، ثم إذا كان عنده أكثر من مسجد جماعته كثيرة ينظر الأبعد منهما ويذهب إليه ويترك المسجد القريب منه. بشرط أن لا تتعلق إقامة الجماعة في المسجد القريب منه أن لا تتعلق بشخصه. إذا تتعلق فيه فالأفضل له القرب. واضح هذا القول؟ هذا القول قالوا أصحاب هذا القول الجمهور، قالوا أن الذي يقصده المسلم هو المسجد الأكثر جماعة، وإن كان عنده أكثر مسجد أكثر جماعة فينظر الأبعد منهما ليجمع الأدلة. طيب المسجد الذي بجواره قالوا لا يصلي فيه، يقصد البعيد والأكثر جماعة، إلا في حالة واحدة يقصد المسجد القريب منه. متى؟ قالوا إذا كانت جماعة هذا المسجد تتعلق به، كان يكون أصحاب هذا المسجد مثلا الجماعة في هذا المسجد لا يعرفون أن لا يعرف واحد منهم أن يؤم، وهذا يوجد في بعض المساجد جيد لا سيما صلاة الجهرية، كبار سن أو مثلا جهال لا يعرفون ولا يحسنون الإمامة، فإذا جاء فلان استبشر، وهذا موجود في مساجد كثيرة، إذا جاء فلان استبشروا به، لا سيما المساجد التي لا يكون لها إمام. نحن لا نتكلم عن الإمام الرسمي، لأن الإمام الرسمي يجب عليه أن يصلي في إمام في مسجده. قالوا إذا كانت تتعلق فيه الجماعة فيصلي في هذا المسجد، أما إذا لم تتعلق فيه الجماعة فإنه يذهب إلى المسجد الأكثر جماعة والأبعد. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كانت تتعلق فيه الجماعة فكونها تقام الجماعة في مسجدين أحسن من أن تقام الجماعة في مسجد واحد، وحينئذ تتعلق به مصلحة أعظم ويصلي في المسجد هذا الأقرب، وأما ما سوى ذلك فيذهب إلى الأكثر والأبعد عن بيته. ما أدلتهم؟ أدلتهم أحاديث الباب، أدلتهم أحاديث الباب، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي يحتسب ذهابه وإيابه وكان أبعد بيت لك ما احتسبت، وقوله صلى الله عليه وسلم لبني سلمة دياركم تكتب أثاركم، لأنهم أرادوا أن ينتقلوا بجنب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في أطراف المدينة، فقال لهم دياركم تكتب آثاركم. وأيضا الحديث الآخر أعظم الناس أجرا أبعدهم ممشى فأبعدهم، وأيضا الحديث الآخر صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. هذه أدلة. طيب هذا القول هو قول الشافعية وقول المالكية وقول الحنابلة. القول الثاني قالوا الأفضل أن يذهب إلى المسجد القريب منه، وهذا قول الحنفية ورواية عند الحنابلة ووجه عند الشافعية، وهو اختيار شيخنا ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. ما أدلتكم؟ قالوا عندنا تعليل أو عدة مصالح. من المصالح قالوا لو ذهب هذا الرجل إلى المسجد الأبعد هناك عدة مفاسد. من المفاسد أنه قد يكون في نفس الجماعة جماعة المسجد عليه شيئا، ومن المفاسد أنه قد يكون في نفس الإمام عليه شيئا ويظن أنه لا يريده، ومن المفاسد أنه قد يتهم بأنه لا يشهد صلاة الجماعة، يقول فلان جار المسجد وما نشوفه في المسجد. ومن المفاسد أيضا قالوا أنه ربما يتهم الإمام بسببه، لماذا فلان لا يصلي خلف الإمام الفلاني، ربما هذا الإمام فيه شيء، ولا سيما إذا كان شخص من أهل العلم ومن أهل الدعوة ومن أهل الفضل وتجنب هذا المسجد ربما يشك الناس بهذا. فقال لوجود هذه المفاسد فإنه يدرأ هذه المفاسد بالمصلحة ويصلي في المسجد الذي بجواره، وهذا هو اختيار شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وقال الشيخ قال فالحاصل أن الأفضل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه سواء كان أكثر جماعة أو أقل، لما يترتب على ذلك من المصالح. وهذا الكلام وجيه جدا، لا سيما إذا استحضرنا أن من أعظم مقاصد صلاة الجماعة هي الائتلاف والاجتماع بين المسلمين وعدم حصول شيء في النفوس وفي القلوب وتنازعها وتنافرها. لكن إذا انتفت المفسدة فالأصل أن نعمل بالأدلة، فالأصل أن نعمل بالأدلة، والأدلة ما وردت في الأكثر جماعة هو الأبعد. إذا لم يكن هناك مفسدة كان يكون شخص يقول أنا أعرف والله ما في مفسدة. وإمام المسجد ومن حسن الخلق أن بعض الناس ماذا يفعل؟ يستهدم الإمام، يقول أنت قد تراني أغيب عنكم في بعض الصلوات، أنا أصلي والله في المسجد الفلاني لأن المسجد الفلاني مثلا فيه درس أو أسمع في المكان الفلاني، أو أنني مثلا أجلس في هذا المسجد لأنه بحكم أنه كبير ونحو ذلك. فيطيب نفسه بكلام طيب جيد، ويطيب الجماعة بكلام طيب. فإذا فعل ذلك وانتفت المفاسد فالأصل أن يعمل بالأدلة، والأدلة وردت بالأكثر جماعة والأبعد. طيب لو تعارض الأبعد والأكثر جماعة ما الذي يقدم؟ يعني عندنا مسجد بعيد جيد، وعندنا مسجد أقرب منه لكنه أكثر جماعة، أين يذهب؟ على أكثر جماعة. والسبب؟ طيب هو يقول لك الآن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يقتربوا من مسجده صلى الله عليه وسلم قال لهم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، هم سيصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ألجأهم إلى البعد.
دكتور كيف؟ كثرة المصلين.
ها؟ كثرة المصلين أكثر جماعة؟
أحب الله عز وجل على كثرة المصلين.
طيب أنت ذكرت دليل هو يذكر لك أدلة.
بنجمع التعليل مع التعليل قرب المسجد. تعليل حنفية وين؟
يعني المفاسد وجود المفاسد. الآن هم لا يتكلمون عن قرب المسجد الآن. الآن ترك والآن عرف أن المسجد الذي بجانبه انتفت كل المفاسد فيه، واستأذن من الإمام والجماعة، وعنده مسجدان، المسجد الأول أبعد طيب لكنه أقل جماعة، والمسجد الثاني أقل منه مسافة ولكنه أكثر جماعة. أحمد الأكثر جماعة. طيب وجيد استدلالكم جيد.
ولا
جيد، هو أنت الآن أجبت على حديث بني سلمة، طيب فعل بني سلمة. طيب الحديث الآخر حديث أبي موسى قال أعظم الناس أجرا أبعدهم ممشى فبعده.
كم يحصل ماشي تحصل الجماعة، إحنا ينت في كثرة الجماعة.
كيف
المسجد قريب جماعة كثيرة
جيد،
يحصل المشي في المسجد تحصل الجماعة، لكن ما يحصل شيء كثرة القطع، لكن ما يحصل كثرة الجماعة.
لماذا يحصل على كثرة الخطى؟ الآن هذا المسجد الثاني الأول أبعد من الثاني وأكثر خطى، وكل لا تنسى أن كل خطوة ماذا تكتب؟ حسنة وتمحى سيئة وترفع درجة، ثلاثة أمور في خطوة واحدة، هذا الأمر ليس بالهين. يعني أحيانا يعني لا سيما في قضية الخطى المساجد، والله يا إخوان لو الإنسان حسب خطواته من بيته إلى المسجد الذي مقابل البيت نوجد أنها أكثر من 20 خطوة، أكثر من 20 خطوة، وهذا أقرب ما يكون. يعني في من الناس من خطواته ربما تزيد على 200 خطوة 300 خطوة في كل صلاة، أضربها في 5، وإذا احتسب الرجوع أيضا هناك شأن آخر. الصواب وطبعا هو يعني ما جبتم عنه كله صحيح، كله قال به أهل العلم، ولكن الأظهر والله أعلم أن الأكثر جماعة يقدم على الأبعد، أن الأكثر جماعة يقدم على الأبعد لأنه هو الأحب إلى الله عز وجل. ولاحظ أن اللفظ فرق بين أعظم الناس أجرا وبين وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، والله عز وجل أحب إليه أفضل الأعمال. هذا واحد. اثنين، الإجابة عن الحديث الأخرى هي محمولة على الجماعة إذا كانت متقاربة، نقول انظر إلى الأبعد، ولكن بغض النظر عن هذا التعليل ربما لا يكون يعني وجيها إلى حد كبير، ولكن لفظ الحديث أحب إلى الله عز وجل، والله عز وجل قال كما جاء في صحيح البخاري: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الله عز وجل يحب الأعمال العالية وهي الفرائض، جيد. وأيضا الله عز وجل دل هذا الحديث على أن الله عز وجل ما كان أحب إليه مقدم على غيره، مقدم على غيره، لأن عظم الأجر قد يكون معه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه قد يكون تكون الحسنة عظيمة وتقدم على الحسنة الكثيرة، واضح؟ الحسنة عظيمة تقدم على الحسنة الكثيرة. أضرب لكم مثال يتضح أكثر. الآن ركعتي الفجر السنة التي قبل الفجر، الأفضل أن يصليها خفيفة ولا خفيفة، ما يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون قل الله واحد، أو آمن الرسول عفوا قل يا أهل الكتاب تعالوا يا كلمة سواء، وقل آمنوا بالله وما أنزل إليه. وفي اللفظ الآخر: فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. على كل حال، هي هنا في قصار الصورة، هنا آية وآية يدل على التخفيف. وعائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر حتى أني أقول هل قرأ بهم الكتاب. طيب، الآن السنة أن يخفف. لو جاء شخص قال كل حرف فيه 10 حسنات إلا سلم في رضاهم كثيرة، أنا سأقرأ في الركعة الأولى 3 أوجه وفي الركعة الثانية وجهين، هو أكثر أجر ولا ليس بالأكثر من خلال كثرة الآيات؟ لكن السؤال المهم، هل هو أعظم واحد؟ طبعا لا، لا شك أن تطبيق السنة أولى، تطبيق السنة أولى. ولذا بعض أهل العلم مثلا، مثال آخر، بعض أهل العلم يقول مثلا صلاتك للسنة في بيتك وإن كان قريبا من الحرم أعظم عند الله عز وجل من صلاتك في الحرم، وإن كان الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، ولكن تطبيق السنة يقدم على غيره. هذا هو الراجح والله أعلم. قال الشيخ المثيمين بعدما رجح قرب المسجد، قال بعد ذلك، قال: ثم يليه الأكثر جماعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، ثم يليه الأبعد، ثم يليه العتيق، لأن تفضيل مكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بين، وليس هناك دليل بين على هذه المسألة. هذا استبعدناه من الأصل. من فوائد هذا الحديث استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. استدل به من قال أن صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر الأفضلية. نعم، ظاهر هذا الحديث يدل على الأفضلية، وهذا مثل حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا: صلاة الرجل في جماعة خير أو تفضل على صلاته في سوقه وفي بيته 70 و20 درجة. طيب، هذا الحديث طبعا لا يدل على الوجوب، وهذه المسألة تقدمت معنا قبل 10 أحاديث، وقلنا أن هذه الأحاديث تدل على أفضل على الفضل العظيم المترتب على صلاة الجماعة، لكن وجوب صلاة الجماعة يؤخذ من أحاديث أخرى. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة ثم أمر رجلا فيؤم بالناس ثم انطلقوا إلى قوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا يشهدون الصلاة على الجماعة، قد يكونوا يصلوا في بيوتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد شهودها جماعة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: فاجب، وهو أولى أن يرخص لهم من غيره. وتقدمت المسألة بأدلتها الأخرى أيضا، مثل صلاة الخوف وغيرها، أيضا هي دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأنهم هم في حال أحوج ما يكون يصلي كل واحد لوحده، ومع ذلك أمروا بصلاة الجماعة. من فوائد هذا الحديث أيضا حديث أبي بن كعب دليل على أن الإنسان يؤجر حتى في خطوات رجوعه إذا احتسب ذلك، يؤجر على خطوات رجوعه إذا احتسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. وهكذا في كل عمل يحتسبه إذا كان له وجه شرعي، في كل عمل يحتسبه إذا كان له وجه شرعي، ليس فقط هنا، وإنما في كل عمل شرعي إذا احتسبه عظم أجره. وإذا كان له مقصد، أي أن هذا إذا كان لهذا العمل الشرعي وسيلة واحتسبها كان مأجورا. إنسان سيذهب من بيته ويزور أخا له في 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 بيته. كثير من الناس ماذا تعني له الزيارة هذه؟ إنما يقضيها في المباح ويريد أن يستأنس فقط، ولا يستحضر قضية ماذا؟ الزيارة الأخوية، وكيف أن الله عز وجل أرصد لذلك الرجل على مدرجته ملكة. قال: هل لك من نعمة تربها؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. فأخبره أن الله عز وجل يحبه بسبب ماذا؟ أن قصده حسن، وذهب يزوره إنما الرابط في ذلك هو الحب في الله، لا ليستأنس وألا يأخذ الوقت في المباح وإلى غير ذلك. ولذا تلاحظ الفرق بين من احتسب وغيره. هذا الذي احتسب حتى خطواته تكتب له، حتى وسائله التي احتسبها تكتب له، لأن هذا العمل أصله مشروع، أصله مشروع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: ولا شك أن الله تعالى أكرم الأكرمين، إذا احتسب عبده عليه أجرا وكان له سبب شرعي فإن الله تعالى يحققه له. ولهذا قال: لك ذلك كله بسبب الاحتساب. وهذه المسألة، أعني الاحتساب، تفوت كثيرا من الناس، ولكن احتسب على الله عز وجل. احتسب بمعنى أشعر نفسك، وكلام أزال الشيخ يقول: أشعر نفسك أنك تريد ثواب الله بفعل ما أمرك به أو ترك ما نهاك عنه، حتى يعطيك الله ما احتسبت. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاجتهاد في العبادة واحتساب الخير عند الله عز وجل، وعدم ترك النفس وأهوائها لتفعل ما تشاء. هذا الرجل كان أبعد بيت عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يحاولون به شفقة عليه، ويقترحون عليه أن يشتري حمارا عن رمضاء وعن الظلماء، ومع ذلك قال: ما الله، أما والله ما أحب أن بيتي مطنب لبيت محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما احتسبت. وأيضا في فعل بني سلمة، كانوا رغبتهم أنهم يأتون ويسكنون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم وكره أن تعرى المدينة وتخلو في أطرافها، ذهب إليهم واستفسر عنهم وقال: أنكم تريدون أن تأتوا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وآخر فائدة في درس اليوم حديث جابر وفعل بني سلمة في رغبتهم السكنى بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ منه بعض أهل العلم استحباب السكنة قرب المسجد، استحباب السكنة قرب المسجد. إذا كان الإنسان يريد أن يسكن في بيت، فإن الأفضل له ماذا يفعل؟ أن يبحث عن بيت قريب من المسجد، لأن في هذا حمل النفس على المواظبة في شهود الجماعة، وعدم وقطع السبيل على الشيطان في استبعاد المسجد ونحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بني سلمة اقترابهم من المسجد، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تعرى المدينة. ولذلك جاء في رواية البخاري: كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، أي تكون خالية. يريد النبي صلى الله عليه وسلم يكبر المدينة حتى إذا أتوا من قبل هؤلاء الذين كانوا في أطراف المدينة، إذا بهم يعلمون عنهم وإن كانوا يرونهم من بعد. أما إذا اجتمع الناس في بقعة صغيرة كان الضر عليهم أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم رغبتهم، وإنما كما جاء في رواية البخاري. ولذا القرب من المسجد السكنة، القرب من المسجد لا سيما في زمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الصوارف، لا شك أنه أفضل ما لم يتعلق بذلك مصلحة عامة، كما هي المصلحة في بني سلمة حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في أطراف المدينة، أو مصلحة خاصة. قد يكون الإنسان عنده من الهمة والنشاط والإيمان وزيادة الإيمان ما يستطيع به أن يأتي كما هو حال ذلك الرجل الذي ما أحب أن بيته مطنب من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله: وفيه استحباب السكنة بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى، أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه. قال: ووجهه أنهم طلبوا السكنة بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه، فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة، وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كان هناك سؤال؟ نعم.
شيخ، أنا أصلح احتساب الأجر في العبادات، هل يجب معه أن تستحضر لي في كل عبادة أقوم بها؟
كيف؟ احتساب الأجر.
هل يجب أن يستحضر النية في كل عبادة؟
يقول احتساب الأجر، هل يجب أن يستحضر النية في كل عبادة؟ لا، هناك عبادات كثيرة أنت تحتسبها تلقائية، أنت وأنت جئت هنا لهذا المسجد لحضور الدرس، ماذا تريد؟ لو سألك، استوقفك واحد في الطريق، ماذا تريد؟ لا شك أنك تريد الأجر من الله عز وجل، فأنت محتسب لهذا، واضح؟ لكن عندنا من الأعمال عبادات هي في أصل الشرع موجودة لكن خف فيها الاحتساب، جيد، وعبادات هي عفوا وأعمال أخرى هي أصلا مباحة ولو احتسب الإنسان لصار مأجورا عليه. لذلك لما تذاكر السلف رحمه الله قيام الليل ونحو ذلك، ماذا قال أحد الآخر؟ إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. النوم مباح في أصله، لكن هو ماذا يفعل في هذا المباح؟ يحتسب أن ينام حتى يتقوى ويقوم من آخر الليل ويأخذ كفايته من النوم من أجل أن يصلي بحضور قلب. إذن هذا احتسب هذا المباح أو لم يحتسب؟ احتسب هذا المباح. هناك عبادات هي في أصلها هي عبادة لكنها غاب عن الاحتساب، أحيانا يغيب عن الاحتساب فتتحول من عبادة إلى عادة، مثل الزيارات بين الناس اليوم، هي في الأصل هي زيارات أخوية ويجر عليها الإنسان أجر عظيم، لكنها لما تحولت إلى عادة ذهب هذا الأمر. مثلا لبس البياض، هذه الثياب التي عليكم الآن، كثير من الناس لبسها عادة، واضح؟ لكنها هناك دليل حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما جاء في حديث ابن عباس في سنن أبي داود الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. ولذلك إذا احتسب الإنسان هذه الثياب فإنه يؤجر عليها، هذا الآن هي عادة، لو احتسبها صارت عبادة. هناك عبادات غاب عنها الاحتساب وصارت عادة، وهناك عبادات خف عن الاحتساب فأصبح الإنسان في قلبه ماذا؟ أضاعف في هذه العبادة. أضرب لك مثال، كثير منا يتوضأ ولا يستحضر هذا الفضل العظيم في الوضوء، فضائل عظيمة. لو أنك قبل أن تذهب إلى الوضوء استحضرت عدة أمور. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل قدميه خرج من قدميه كل خطيئة كان مشتها قدميه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيه من الذنوب. كيف تقبل على العبادة هذه بهذا الحديث؟ وإذا علمت أن الله عز وجل يحب المطهرين أيضا وأنك تفعل عبادة الآن الله عز وجل يحب أهله، كيف تقبل بعدما تستحضر هذه النصوص؟ كيف تقبل على هذه العبادة بحضور قلب أكثر أو لا، بينما نحن الآن نؤدي واجب فقط؟ واضح؟ ولذلك قضية الاحتساب، لاحظ أنها أثرت في عبادة خف أثر الاحتساب فيها، أثرت في عبادة حولتها إلى مباح، أثرت في مباح حولتها إلى عبادة، هذه ثلاثة أمثلة. جيد؟ نعم. آخر سؤال،
هل ممكن نحتسب يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المساجد الثلاثة، مسجد خاص صلاة في مسجد الحرام بمئة صلاة، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، وصلاة في مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، إن العتيقية ليست هي
إن العتيق ليس مقدم على غيره؟
نعم، إن مسجد
يعني إنه يستدل لهذا أن العتيق له مزية كذا؟
لا، ليس له مزية،
ليس له يعني. طيب جيد جيد. اي نعم ربما يستدل لهذا. جيد هو ربما يستدل لهذا. وان كان غير وجيه جدا لانه قد يستدل الانسان بمساجد اخرى غير المساجد الثلاث. يعني قد يكون هناك مساجد عتيقة يقول طيب اترك هذه المساجد الثلاث لان هذه المساجد الثلاث ورد فيها فضل خاص. لكن هناك بقية المساجد لم يرد فيها فضل. نعم. يقول هل نستطيع أن نطبق هذا الحديث في ذلك الرجل الذي لم يرد أو لم يستجب لمن اقترع عليه في شراء حمار يركبه عن الرمضاء والظلماء؟ هل معنى هذا أن الإنسان الآن لا يشتري السيارة لأجل لا ينقص الأجر؟ أولا الأجر ما ينقص، الأجر ما ينقص، نحن لا نتكلم هنا عن نقصان الأجر إطلاقا. جيد. وهذا الرجل لو اشترى حمارا لما نقص أجره، لكن على كيف يأتي المسجد هنا الكلام. طيب الأمر الثاني قضية الكلفة الزائدة على النفس والمشقة الزائدة على النفس هذه غير مرادها في الشرع، وهذا تكلم يعني تكلمنا عنه سابقا. المشقة هم أن تكون موجودة في أصل الشرع فهذه يجرى عليها الإنسان. بعض الناس يقول ماذا يقول الأجر على قدر النصب على قدر تعبك وأجر، لا مو صحيح، مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل واقف في الشمس قال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل، حلف نذر ألا يفطر وألا يصبر. قال إن الله غني عن تعذيب هذا بنفسه. لماذا؟ لأن مشقته ليست في أصل الشرع، واضح؟ لكن المشقة التي في الحج هي موجودة في أصل الشرع، المشقة في الصيام هي موجودة في أصل الشرع، هذه وجر عليه. لكن المشقة التي يطلبها الإنسان وهي ليست موجودة في أصل الشرع لا. والرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله فلأمرها فلتركب، لأن المشقة غير مرادة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو أنت حولت هذا السؤال إلى قضية ماذا، هل من كانت عنده سيارة وقال أنا لن أذهب إلى المسجد بالسيارة سأذهب على أقدامي واحتسب هذا، هل هذا أعظم أجر؟ نعم هذا أعظم أجر، ولذلك المشي أفضل من الركوب لا شك. على أن بعض أهل العلم قال أن دوران الكفر دورة كاملة عن خطوة، وهذه من أقوال شيخ العثيمين، ولكن على الإطلاق المشي أفضل لا شك في هذا. وقول أنها خطوة يعني يحتاج إلى تأمل، لكن هذا اختيار الشيخ وهو يعني يعد من المسائل المعاصرة. لكن هو الشيخ رحمه الله يقول أيضا لا شك أن المشي أفضل، أصلا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يأتي إلى الجمعة قال ماذا، كما جاء في حديث أوس بن أوس الثقفي عند الترمذي قال من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا واستمع ولم يرغب كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. طيب الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
طيب صلاة الجماعة من هذا كله واجبة أم
مستحبة؟ صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، هذا تقدم معنا في درس سابق.
بس شيخ الحديث كلها تفضل تفضل تفضل.
جميل، الحديث كلها تفضل كلها كل الحديث تفضل. طيب الحديث الذي ذكرته قبل قليل قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إيش تفهم من هذا أفضلية؟
هو السؤال يعني هذا السؤال كيف أجمع بين هذا وبين الحديث؟
جميل، كيف أجمع بين هذا وهذا؟ نقول لك أن صلاة الجماعة واجبة وأن هذه الأدلة تدل على عظم الفضل الذي في الجماعة فقط. أنت لما تأخذ هذه الأحاديث لابد أن تأخذها بمجموعها، لا تأخذ أحاديث دون أحاديث. طيب أنت الآن ألا تعلم أن يعني في رأيك هذا الأعمى الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد أفأصلي في بيتي؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا رخص له، فلما أدبر قال فلما ولى دعاه قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. أيهم أشد عذرا أنت أو هذا الأعمى؟ أعمى وليس له قائد، ومع ذلك قال تسمع النداء فأجب، وهذه قاعدة كل من سمع النداء يجب.
الشيخ تدل على القبول هذا الحديث تدل على الصلاة بالبيت أنها في ناس يبطلون
الصلاة. لا ما نتكلم على بطلان، نحن نتكلم الآن عن وجوب. لو صلى في بيته هل صلاته باطلة؟ لا ليست باطلة، مقبولة، لكنه فعل محرم بتركه صلاة المسجد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.